إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا استطاع الزواج فليبادر رجلا كان أو امرأة، فإذا لم يستطع فعليه بالصوم فإنه يمنعه بإذن الله عن الوقوع في الحرام.
يقول السائل: بشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، فما صفاتهم؟ وهل بقي لهذا الجيل فيهم أحد؟
أولا صفاتهم بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أنهم لا يسترقون يعني ما يطلبون من أحد شيئا، ولا يطلب من أحد أن يقرأ عليه، ولا يكتوون الكي مكروه، ولا يتطيرون والتطير محرم، تركوا المباح والمكروه والمحرم توكلا على الله جل وعلا. وأما قوله هل بقي لهذا الجيل منه شيء، بقي خير كثير. هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم لأمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرد الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجاء أن مع كل 70,000، فهم كثير وفضل الله عظيم، ولا يختص بهم أول الزمان دون آخره ولا آخره دون أوله. وجاء أن المتمسك بدينه عند فساد الناس في آخر الزمان له أجر 50 رجل. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. له أجر 50 من الصحابة المتمسك بدينه عند ظهور البدع والإعراض عن الدين، له أجر عظيم.
يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن غسل الجمعة لوحده وغسل الجنابة لوحده، فما توجيهكم؟
يكفي غسل واحد إذا نوى به، إذا كان عليه جنابة ونوى به الجنابة وغسل الجمعة يكفيه غسل واحد، يؤدي الغرض والنية يدرك بها الإنسان العمل بالنية الحسنة. فإذا نوى بالعمل مجموعة أعمال أدرك ذلك. فمثلا إذا توضأ ودخل المسجد وطاف بالبيت وصار وقت راتبة وتحية المسجد، ممكن أن يجمعها بصلاة ركعتين ينوي بها هذه الأشياء كلها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نوى سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الفجر مثلا أو راتبة الظهر، صح.
يقول سأل سائل بالأمس يريد أن يأخذ عمرة عن والده من التنعيم، فقلتم لا يجوز من التنعيم إلا إذا سافر إلى جدة، فما هو الفرق بين التنعيم وجدة؟
نعم، إذا دخل المرء مكة بنسك وأداه فليحمد الله على ذلك، ولا يخرج للإتيان بنسك آخر. ما دام أدى العمرة يكثر من الطواف بالبيت. أقول فإن سافر إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو أي مكان، سافر لغرض من الأغراض ثم أراد من تلك البلاد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة، فالعمرة المشروعة هي التي تحرم بها وتدخل إلى مكة، وليست العمرة التي تخرج بها من مكة. فأنت سافرت مثلا إلى جدة لغرض من الأغراض وقضيت غرضك في زمن طويل أو قصير وأردت العودة إلى مكة، نقول أحرم من جدة، من أي مكان أنت فيه تريد العودة إلى مكة أحرم وادخل مكة معتمرا. هذا الفرق بارك الله فيك. ما أقول إنك إذا أردت أن تحرم اذهب إلى جدة وأحرم من جدة ولا تذهب إلى التنعيم، لا، ما هو هذا القصد. القصد أنك سافرت إلى جدة لغرض أو لتجارة أو لبيع أو شراء أو زيارة أو مراجعة أو أي غرض من الأغراض، انتهيت غرضك بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وأردت العودة إلى مكة، أقول أحرم وادخل مكة. ذهبت لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم أنهيت زيارتك وأردت العودة إلى مكة، عد إلى مكة بعمرة. ذهبت إلى الطائف لأي غرض من الأغراض، فلما أنهيت غرضك أردت العودة إلى مكة، أحرم وادخل مكة. هكذا. أما إذا كنت مقيم في مكة وأردت العمرة، نعم، فتخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الشرائع أو إلى الحديبية أو إلى أي طريق من طرق مكة إلى خارج الحرم فتحرم منه وتدخل. جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان بمكة، فكان إذا أراد أن يحلق رأسه بدل ما يحلقه حلق عادة يخرج ويأتي بعمرة ويحلق حلق نسك. فالمقيم بمكة إذا طالت إقامته ورغب في العمرة يخرج إلى الحل. القادم إلى مكة والمقيم بمكة سافر إلى قريب أو بعيد وأراد العودة إلى مكة يعود إليها بعمرة.
يقول السائل شخص أتى مسافرا ولم يصلي الظهر، وعندما دخل الحرم أذن المؤذن، كان المؤذن يؤذن لصلاة العصر، فهل يصلي الظهر مباشرة ثم ينتظر الإمام لصلاة العصر لأنه سيكون هناك فاصل بين الصلاتين؟
نعم، لا بأس بالفاصل بين الصلاتين إذا كان الجمع جمع تأخير، بخلاف جمع التقديم فيلزم ألا يكون بينهما فاصل. فمثلا دخلت لصلاة الظهر وتريد أن تصلي الظهر والعصر لأنك مسافر، فصليت الظهر ثم جلست مع صاحبك أو صليت راتبة مثلا ثم أردت أن تصلي العصر، نقول لا، ما قرنت بينهما، وجد الفاصل، ما يسوغ الجمع الآن، لأن جمع التقديم لا بد أن يكون على نسق واحد، بعد الأولى يأتي بالثانية. أما جمع التأخير فلا يلزم فيه. دخلت مثلا بعد أذان العصر وأنت لم تصلي الظهر، فنقول لك ابدأ بصلاة الظهر الآن ما دمت مسافر، صل ركعتين، وإن كنت وصلت إلى مكان إقامتك فصلها أربع، ثم انتظر حتى تقام صلاة العصر وتصلي مع الإمام. تقول بين صلاتي وصلاة الإمام نصف ساعة، نقول لا بأس، لأن جمع التأخير ما يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين.
يقول السائل: هل بعد انتهاء الطواف للشوط السابع تكبيرة عند الحجر الأسود؟ وهل هناك ذكر عند انتهاء الشوط السابع من السعي على المروة؟
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه وقبل ما استلم به أو أشار إليه وكبر. والطائف يحاذي الحجر الأسود ثمان مرات، حينما يبدأ، والثامنة حينما ينتهي. فبعد الشوط السابع له أن يقبل إن تيسر ذلك، أو يستلم، أو يشير إليه ويكبر.
يقول السائل: هل يجوز للذي يقيم أكثر من أربعة أيام أن يصلي الرواتب علما بأن وجوده لمدة شهر؟
إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس له أحكام المسافر، بل يصلي الرواتب، ولا يسوغ له أن يجمع، ولا يسوغ له أن يقصر. وإذا أقام أربعة أيام فأقل، لكنه نازل غير متنقل، فله أن يقصر إذا لم يصلي مع الإمام وصلى مع رفقته، ولا ينبغي له أن يجمع، لأنه سيمر به الوقتان وهو نازل. فالنازل يقصر ولا يجمع إذا كان مسافر، ومن جد به السير يقصر ويجمع، ومن نوى أكثر من أربعة أيام لا يقصر ولا يجمع. وإن كان لا يدري مدة إقامته، كل يوم يقول غدا إن شاء الله ينتهي شغلنا ونسافر، ومضى عليه على هذا الزمن، فله أن يجمع، فله أن يقصر. وإذا كان نازل فلا ينبغي أن يجمع، وإن جمع فلا حرج عليه.
يقول السائل: طفت حول الكعبة للعمرة ونسيت التكبير عند الحجر الأسود في شوطين، هل علي شيء؟
يقول: طفت حول الكعبة شرفها الله طواف العمرة ونسيت التكبير عند الحجر الأسود في شوطين، لا بأس عليك، لو كل التكبير نسيته طوافك صحيح. التكبير عند محاذاة الحجر الأسود والإشارة سنة وليس بواجب، فإذا فعلت فحسن وإذا لم تفعل فالطواف صحيح.
يقول السائل: عندما يخر المصلي ساجدا أيهما يقدم، اليدين أم الركبتين؟
يقدم الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبرك بروك الجمل، والجمل هو الذي يقدم يديه، إلا عند الحاجة إذا كان معه ثقل أو مرض أو عجز فلا حرج عليه أن يقدم اليدين قبل الركبتين.
يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة للنساء؟
إذا حضرت المرأة الصلاة على الجنازة فتصلي مع الرجال، ولا ينبغي لها أن تتعمد الخروج من أجل الصلاة على الجنازة، لكن إذا حضرت الجنازة في المسجد وهي في المسجد فتصلي مع الرجال.
يقول السائل: لو طلقت ابنتي على عوض قدره 52,000 ولم تكن عندي وقتها، فتبرع لي أهل الخير فاجتمع عندي 62,000، فماذا أفعل بهذا المال الذي كان زائدا على؟
أولا، ما يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك بأس من سوء معاملة أو ضعف الرجل في دينه أو وقوع في المحرمات أو وجد مبرر لطلب الطلاق فلها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تطلب الطلاق إذا كان هناك بأس. ثم إن الإنسان إذا جمع مبلغا لشيء ما فلا يجوز له صرفه لغيره، بل في هذا الشأن فقط، فإن زاد منه شيء وعرف أصحابه رده إليهم أو استأذنهم فيه في صرفه إلى شيء آخر. أما إذا كان جمع المال لفقره ولأن عليه دين والتزم به وهو فقير وزاد هذا المبلغ فيتوسع به ولا حرج عليه، إذا أعطي هذا المال لفقره وأن عليه دين فزاد هذا المبلغ قليلا فينفقه على نفسه.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟
هؤلاء الذين ينفقون أموالهم للفقراء والمساكين يخبرون الفقير، يقول: ما نريد منكم شيء، ما أعطيناكم نريد أن تمدحونا أو تثنون علينا أو تشكروننا، لا، ما نريد منكم شيء، إنما أعطيناكم لوجه الله، نعطي لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد أن تساعدونا في شيء ولا أن تحملوا عنا شيء ولا أن تخدمونا في شيء ما، وإنما أعطيناكم لوجه الله. لأن بعض من أعطي يقول: ماذا يريد هذا الرجل مني حينما أعطاني؟ يريد أن أخدمه، يريد أن أعمل له كذا، يريد أن أخدمه في كذا. فإذا كان هذا في حال الشك من الإنسان يخبره بأني لا أريد منك شيئا أبدا، وإنما أعطيتك لوجه الله.
يقول السائل: توفي والدي عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات، ولحق به ابنه الأصغر غير متزوج، فكيف يكون توزيع الإرث؟
توزيع التركة للزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والمتزوج وغير المتزوج سواء في الميراث، والكبير والصغير سواء، وإنما يفاضل بين الذكر والأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: إذا كان يواصل الطواف، هل يفصل بين الطوافين بركعتي الطواف أو يستمر ثم يصلي ركعتي الطواف بعد انتهائه؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، وورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قرن الأسبوع بالأسبوع الثاني مثلا، يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يصلي إن شاء ركعتين ركعتين ركعتين، وإن شاء جمعها كلها في ركعتين فقط فله ذلك.
يقول: عندي مبلغ من المال وهو مصدر معيشتي، ولا أجد من أأتمنه على أن يتاجر لي فيه، فهل إذا وضعته في أحد البنوك المكتوب عليها الإسلامية وأخذ ربها هذا المال هل هو جائز؟
إذا تأكدت أنها إسلامية ما تتعامل بالربا فلا بأس بهذا، وأما إذا كانوا كتبوا هذا مجرد حيلة ويختلون بها الناس ويقول نحن بنكنا إسلامي وهم يتعاملون بالربا والحرام، فكونهم يكتبون إسلامي مثلا مجرد كتابة ما يحلل التعامل معهم. فأنت أخي اسأل عن تصرفهم وعملهم، هل هم يتصرفون بالتجارة بالبيع والشراء وما يقسم الله من ربح يأخذون أتعابهم ويعطونك الباقي، فلا بأس بهذا. وإن كانوا يوظفون أموالهم في البنوك الأخرى الربوية ويأخذون عليها فوائد ويأخذون بعضا من هذه الفوائد ويعطونك بعض، فهذا هو الحرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.